إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن الإنسان جعل الله في قلبه أو في جسده مضغة فبصلاح هذه المضغة تصلح سائر حياته بل وتصلح له آخرته وإذا فسدت هذه المضغة فسدت حياته وفسدت آخرته والعياذ بالله هذه المضغة كما هو المعلوم لديكم هي القلب فهي محل نظر الله جل وعلا الله عز وجل لا ينظر إلى مالك ولا إلى جاهك ولا إلى حسبك ولا إلى نسبك ولا إلى ما أنت فيه من أمور الدنيا محل نظر الرب جل وعلا إلى ما يحمله العبد بين جنبيه وهو القلب مما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر جسده وإذا فسدت فسد سائر جسده وقال كما في مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فإذا كان العبد يعلم علما يقينا أن الله عز وجل ينظر إلى قلبه فليصلح قلبه لا ترضى أن ينظر الله جل وعلا إلى قلبك وفيه شرك وفيه بدع وفيه كبائر وفيه معاصي وفيه أي شيء مما يغضبه سبحانه وتعالى فإن الإنسان ليستحي إذا خرج من بيته وثوبه متسخ بالتراب أو بالطين أو بغير ذلك ربما يعود مباشرة إلى بيته ينزع هذا الثوب يتحرج أن الناس ينظرون إليه في منظر يستقبحونه ويتقذرون منه فالنظر إلى القلب والاعتناء بالقلب اعتناء بحياتك الدينية والدنيوية عباد الله هذا القلب لا يتغذى ولا يداوى ولا يعالج إلا بطاعة الله هل سمعتم على مر الأزمان أن هناك مستشفى في أي دولة من دول العالم يوجد عندها دواء لقسوة القلوب؟ هذا ليس موجود يا عباد الله. القلوب تعالج في بيوت الله جل وعلا في طاعته سبحانه وتعالى. وستسمعون بإذن الله عز وجل إلى قلوب أولئك الأخيار. فإن القلب يجلو وإن القلب يصفو وإن القلب يطمئن بذكره سبحانه وتعالى وبطاعته. قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإن من القلوب يا عباد الله ما هي أشد من الأحجار، فإذا قسى القلب لا تنفع معه الموعظة ولا تنفع معه النصيحة. ولو تلوت له عليه تلك الآيات وأعطيته تلك الأوامر والأحاديث لا يتعظ لا يتعظ أبدا. قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء، وإن منها أي من الجبال من الأحجار، وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. معنى هذه الآية: قد ربما ترى جبلا عظيما تشقق هذا الجبل، بل ربما تساقط على طرق الناس أو على منازلهم. ما الذي أسقط هذا الجبل؟ قال سبحانه: وإن منها أي من الجبال لما يهبط من خشية الله. جبال عظام تتفطر تتصدع تتشقق من خشية الله جل وعلا. فانظر إلى قلبك عبد الله، كم بكيت منذ أن سمعت القرآن، كم وقفت إذا سمعت آية أو حديث. فإذا حصل أمر من الأمور في معصية ما، وأي أمر يكون، تنظر إلى الآية والحديث في ذلك. القرآن عظيم يا عباد الله، لو أنزله الله على الجبال لتصدعت. فقال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الشاهد من هذا عباد الله، إذا كان القلب لا يتعظ بالآية ولا بالحديث فبماذا سيتعظ؟ إذا كان القلب لا يتعظ بالحديث ولا يقف عند أوامر الله ولا عند نواهيه، فعلى ماذا سيقف يا عباد الله؟ أنت أيها العاص لله جل وعلا، إذا لم تتب اليوم فمتى؟ إذا لم تستجب لله اليوم فمتى؟ فإن الله عز وجل قد يحول بين قلب المرء وبين الاستجابة. فقال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يصير العبد كالأعمى. قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وما معنى يا عباد الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم؟ بمعنى أن العبد نسي أن هناك موت، نسي أن هناك سكرات، نسي أن هناك قبر، نسي أن هناك بعث ونشور، نسي أن هناك صراط، ويفعل المعصية وكأن الأمر أمر سهل، ويقترف الذنب ولا يبالي، ربما يعق والديه ويقطع أرحامه ويؤذي جيرانه ويستمع للأغاني وينظر إلى الصور المحرمة ويأكل الربا ويسفك الدماء ويفعل ويفعل وكأن الأمر أمر سهل يا عباد الله. فالإنسان يراجع نفسه، فإن كل من فسد قلبه كثرت معاصيه، وكلما ازداد صلاح القلب ونقاء القلب وصفاء القلب يدل على قلة معاصي العبد. فإن القلب القاسي كثير الذنوب والمعاصي، وإن القلب اللين بعيد عن الذنوب والمعاصي. فلا يا عباد الله، لا صلاح للعبد ولا نجاح للعبد ولا فلاح للعبد ولا سعادة للعبد ولا طمأنينة له إلا بإصلاح قلبه. ألا ترى أن الإنسان يبني بيتا ويحكم إغلاق نوافذه ويشيد ذلكم البيت، بل لو رأى فتحة صغيرة في البيت تدخل منه الأصبع لسارع بإغلاقها خوفا من دخول الحشرات، خوفا من دخول الشمس أو الأمطار. فلو أن الرجل اعتنى بقلبه كما يعتني بجسده يخاف مجرد الشمس، فلو أن الإنسان سد جميع الأبواب التي تكون سببا لإفساد قلبه، أي معصية هي سبب لفساد القلب، أي معصية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن المعاصي تعرض، إن الذنوب تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء. تخيل يا عبد الله، ما أرحم الله بعباده لو أن كل رجل اقترف ذنب وقع في جبهته نقطة سوداء. كيف يا عباد الله، من سيستطيع أن يخرج من بيته وكل ذنب حصل في وجهه نقطة سوداء؟ ربما قد اسودت وجوهنا، وربما قد ظلمت أجسادنا من كثرة النقط السود على كل ذنب. ولا تنسى أن هذه موجودة في قلبك يا عباد الله. ألو سألت الحاضرين من الذي يصلي جميع الصلوات في بيت الله جل وعلا؟ لربما صلاة الفجر ربما ترى صفا واحدا أو أقل من ذلك، أو إذا كثر شيء يسير. لماذا يا عباد الله؟ ونحن نعلم وجوب صلاة الجماعة أنها واجبة على المرء لقوله: واركعوا مع الراكعين. وكم من الأدلة الكثيرة يا عباد الله. فالإنسان يحافظ على قلبه، أين تلك القلوب الحية يا عباد الله الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله عليه الصلاة والسلام كما في مسلم عن أبي هريرة: رب أشعث أغبر مدفوع على الأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذا الذي وأشعث الشعر أغبر الوجه رث الثياب، لو قال: يا رب أقسم عليك أن تنزل المطر أو أن تستجيب لي في أمر كذا، لاستجاب الله له مع أنه فقير. أشعث أغبر رث الثياب، هذا يدل على صلاح قلبه. ولذلك ذكر في عهد بن المبارك رحمه الله، وقيل في عهد بن المنكدر، أن الناس صلوا صلاة الاستسقاء عدة مرات ولم يسقوا، فأتى رجل رث الثياب أشعث الشعر أغبر الوجه دخل إلى زاوية من زوايا المسجد فرفع يديه إلى السماء، وابن المبارك ينظر من باب المسجد وإذا بهذا الفقير المسكين يرفع يديه ويقول: يا رب يا رب يا رب، اللهم إن عبادك قد استسقوا فلم يسقوا، اللهم إن عبادك قد استسقوا فلم يسقوا، اللهم إني أقسم عليك أني لا أنزل يدي حتى تنزل المطر. قال ابن المبارك: فقلت: كيف يتجرأ هذا المسكين أن يقسم على ربه جل وعلا؟ قال: فوالله ما أنزل يديه إلا وقد أنزل الله المطر. يا سبحان الله يا عباد الله، انظر إلى هذا المسكين. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على صلاح قلبه. وقد ذكر أيضا في قصة عمرو بن دينار أن الناس حصل القحط والجد، فصلوا مرارا صلاة الاستسقاء فلم يسقوا. قال: فإذا بي أرى رجلا مسكينا يصلي في المسجد ويدعو الله أو رفع يديه، قال: فوالله ما أنزل يديه إلا وأنزل المطر. قال: فتتبعت هذا الرجل فرأيت أين دخل بيتا، هذا البيت بيت عبيد يباع فيه العبيد. قال: فعدت إلى بيت، فأتيت في اليوم الثاني وطرقت هذا الباب يريد يشتري عبدا، فخرج ذلكم السيد الذي عنده العبيد، قال: أدخل، أي خذ لك من العبيد ما شئت اشتري. قال: فبحثت بين هؤلاء فلم أجد صاحبي، أي فلم أجد الذي رأيته يدعو. قال: فقلت لهؤلاء، أي ما أريد هؤلاء. قال فنظرت إلى مكان فرأيت هذا المسكين الذي رأيت يدعو الله عز وجل. قال فقلت لسيدهم أريد هذا. قال هذا مسكين لا يستطيع أن يفعل لك شيئا، ماذا تريد منه؟ قال أريد هو. وذاك الرجل لا يعلم أنه قد رآه حين دعا، فإذا به اشتراه وعاد به إلى البيت. فقال ذلكم العبد سيدي مولاي ماذا تريد مني؟ أنا لا أستطيع أن أفعل لك شيئا. قال لقد رأيتك بالأمس وأنت تدعو الله عز وجل فأنزل الله المطر. قال ورأيتني؟ قال نعم فرأيتك. قال وقد كشف سري؟ قال رأيتك أنا. قال فقام فصلى فسجد ويبكي فيقول يا مولاي، ينادي الله جل وعلا، إنه قد ذكر أمري أو انتشر أمري، ويبكي ويبكي. قال فوالله ما رفع جبهته من الأرض إلا وهو ميت، مات يا عباد الله. أناس صلحت قلوبهم لا يريدون الشهرة ولا يريدون المدح ولا يريدون الثناء ولا يريدون العجب، غايتهم ومرادهم رضا الله جل وعلا. انظر إلى هؤلاء الأتقياء، مسكين ومع هذا حين علم أن الناس أو أن هذا الرجل قد عرف أن الله استجاب له مات ساجدا. يا سبحان الله، الآن يا عباد الله الواحد يدعو يدعو ولا يستجاب له، كما قال صلى الله عليه وسلم في ذلك، بسبب موانع هناك تمنع من استجابة الدعاء. فصلاح القلب صلاح بسعادة سعادة المرء. هذا أويس القرني، وما أدراكم ما أويس، من التابعين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أويس التابعين أو سيد التابعين، أويس القرني من أهل اليمن، من مراد، من مأرب. قال صلى الله عليه وسلم يا عمر، التابعين لم يرى النبي أبدا، إنما الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام يا عمر، يقدم عليكم رجل من أهل اليمن، من قرن مراد، من أهل اليمن، كان به برص فبرأ إلا موضع درهم، أي عافاه الله، إلا مكان يسير، وكان له أم هو بار بها، فإذا رأيته يا عمر فاطلب منه أن يستغفر لك. الخطاب هذا ممن؟ من أكرم الخلق. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب. أوحى الله إلى نبيه بهذا الرجل اليماني المسكين ما رآه النبي قط، أوحى الله إليه بصلاحه، بصلاح قلبه. وإذا برسول الله يطلب من عمر أن يطلب من هذا المسكين أويس القرني أن يستغفر له. عمر ثاني رجل يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين. تعجب عمر، من هذا الرجل؟ مات رسول الله، قدم عام الحج، وإذا بعمر في شوق ولغف علّه أن يرى أويس القرني، من هذا؟ كان يظن أن عنده من الأتباع والجموع الغفيرة وراءه. هذا زكاه الله من فوق عرشه، وأوحى الله إلى نبيه، وها هو رسول الله يتكلم مع عمر بهذا الكلام. ما من يقدم الحجاج أهل اليمن يسأل عمر أولئك أهل اليمن أفيكم أويس القرني؟ قالوا لا. وأتت مجموعة أخرى أفيكم أويس القرني؟ قالوا لا. حتى أتت مجموعة أفيكم أويس القرني؟ قالوا نعم هو ذاك. يبعث عليه، قالوا هو ذاك المسكين. فقدم إليه فسلم عليه، أنت أويس القرني؟ قال نعم. من مراد، من قرن؟ قال نعم. كان فيك برص فبرأ، أي عافاه الله، إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال وكان لك أم أنت بار بها؟ قال نعم. قال استغفر لي. هذا من الذي قد بشر بالجنة؟ الذي رأى له النبي صلى الله عليه وسلم قصورا في الجنة، ومع هذا يطلب من أويس أن يستغفر له؟ فأخبره أن رسول الله قد قال كيت وكيت فيه، ثم ذهب معه إلى الحج. وبعد أن أراد أويس أن يعود أو يذهب إلى بلد، قال عمر رضي الله عنه يا أويس، يريد أن يكتب له إلى ذلكم البلد، يعرف قدر أويس. ماذا قال أويس؟ اكتب لي يا أمير المؤمنين على الناس أن يعرفوا أن رسول الله قد قال فيه كذا وكذا. قال قال أريد أن أكتب لك. قال يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين دعني أن أكون من غبراء الناس، دعني أن أكون من غبراء الناس، بمعنى لا أريد أن أعرف أبدا ولا أريد أن أشتهر، دعني أن أكون مع الناس، لا أريد الناس أن يعرفوا بحجمي ولا بقدري ولا بثناء رسول الله إلي، لا أريد ذلك أبدا. أبى أن يكتب له هذه الكتابة ليعرف الناس قدر فعاد من غبراء الناس. انظر إلى صلاح قلوبهم، همهم وغايتهم ومرادهم رضا الله جل وعلا، يرضى عنهم من رضي ويغضب عنهم من غضب. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على صلاح القلب. فمن اعتنى بقلبه اعتنى بسعادته. أو تظنون أن رجلا طيب القلب أتظنه في ضيق، أتظنه في غموم وغموم كغموم يغلي الدنيا؟ فإن العبد كلما ازداد بعدا أو بعدا عن الله كلما ازداد قلبه قساوة، كلما ازداد من الهموم، كلما ازدادت عليه الغموم والكروب والأحزان والقلق والضيق. ربما ترى رجلا يأكل ويشرب ويركب وعنده إلا أن في قلبه من الضيق ما الله به عليم. لماذا يا عباد الله؟ البعد عن الله جل وعلا سبب لإظلام القلوب، سبب لقسوتها، فتفقد قلبك. انظر إلى صلاح قلبك، فإن من القلوب من قد علا عليها الران، كما قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والران هو الغشاوة تعلو على القلب، كما في حديث ابن مسعود الذنب إلى الذنب حتى تعلو على القلب الغشاوة. ها أنا الآن ألبس هذه النظارة، أرأيتم لو كان عليها تراب قليل؟ لا شك أن المكان الذي أريد أن أنظر إليه لن يكون واضحا جليا بسبب الغبار الذي قد علا على زجاج النظارة. وكلما ازداد التراب كلما عمي علي المكان، فكيف لو جعل شيئا أسودا، لو جعل شيئا أسودا أمام هذا زجاج النظارة فلن أستطيع أن أرى شيئا أبدا. فكذلك يا عباد الله، من كثرت على قلبه الذنوب يرى الحق، أو ربما ترى الحق كالشمس وضوحا جليا لا خفاء فيه، ومع هذا يراه باطلا. أليس هذا موجود يا عباد الله؟ من ربما يرى أهل الحق أهل باطل، ويرى أهل التوحيد أهل الشرك، ويرى أهل الشرك أهل التوحيد، يرى أهل السنة أهل بدعة، وأهل البدعة أهل سنة، يرى أهل الاستقامة أهل شر، ويرى أهل الشر أهل الاستقامة. ألا تشاهدون الآن في أيامنا من رأوا رجلا أعفى لحيته واستقام وبدأ يحفظ القرآن لمزوه، شوهوا به، نفروا عنه، هذا مطوع، هؤلاء متشددون، هؤلاء كذا. أفي ديننا يا عباد الله، يا عباد الله تشدد؟ أفي ديننا كذب وزور؟ أفي هذا يا عباد الله يوصل؟ كل ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على عمل قلوب. وقد صدق الله جل وعلا حيث قال سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الذي يعق والديه ويتكلم على أبي أو على أمه، هل لا يعرف أن للأب والأم حقوقا عظيمة؟ يعرف ذلك، ولكن أعمى الله قلبه فصار يتكلم بالكلام على أبيه أو على أمه ولا يبالي بذلك. الذي يقطع أرحامه، الذي يؤذي جيرانه، الذي يقترف الذنوب، هل لا يعرف أن هذه ذنوب؟ ولو سألت هذا المذنب العاق القاطع للرحم، المغني الناظر إلى الصور، السبام اللعان، هل تحب الله؟ سيقول نعم. هل تخاف من الله؟ سيقول نعم. وهو مدمن على ذنوبه ومعاصيه. ليس يا عباد الله مجرد قول. أنا لو قلت لكم الذي يترك الصلاة تقول له تخاف من الله؟ قال نعم. هل هو صادق أم كاذب؟ كيف يخاف من الله وهو تارك للصلاة؟ كيف يخاف من الله وهو مستمع للأغاني؟ كيف يخاف من الله وهو مدمن على الذنوب والسيئات؟ إن دل على شيء فإنما يدل على فساد القلوب. يا أيها الناس، من الناس من كان إذا سمع آية واحدة أسلم، لا خطبة لا محاضرة، مجرد آيات يسمعها ربما يموت بعضهم. ذكر عن زرارة بن أوفاء وهو من التابعين الثقات رحمه الله أنه قرأ القرآن أو قرأ من سورة المدثر حتى وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فشهق فمات، توقف قلبه مباشرة، مات وهو يقرأ القرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية حين سجن في القلعة رحمه الله، الذي ما من عالم من علماء المسلمين إلا وهو لا يستغني عن كتبه ويحيل إليه وإلى فتاواه، رحمه الله، مات وهو يقرأ قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فمات، توقف قلبه مباشرة عند هذه الآية. وهكذا ذكر عن بعض السلف أنه قرأ من سورة الأنعام حتى وصل إلى قول الله: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ما أخوف هذه الآية، ربما تقرؤونها أو يقرأه الكثير، بل ربما البعض يحفظها ولا يعرف ما تحمل هذه الآية من التخويف والترغيب العظيم في طياتها. الله يقول: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ربما أخفيت ذنبا، ربما نظرت نظرة قبل سنين في نظر محرم إلى امرأة أو إلى جوال، أو قلت قولا حراما، ربما أظهرت السنة وأبطنت الشرك والبدع والمخالفات، ربما أظهرت الصلاح والاستقامة وحب الخير وأنت على خلاف ذلك، إلا أن يوم القيامة يظهر ذلك جليا واضحا، ليس أمامك فقط بل أمام الخليقة بأجمعهم تظهر تلك. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا أي إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. فقرأ هذه الآية فمات مباشرة. كانت قلوبهم حية، الواحد منهم ربما كان على كفر، كان على شرك، وسمع آيات فأسلم. جاء في الصحيحين عن جبير بن مطعم كان ما زال على شركه وكفره، وحين أسر 70 يهوديا مشركا في غزوة بدر، ذهب جبير يريد أن يخرج الأسرى وما زال على الكفر، يريد أن يفتدي من هؤلاء الأسرى، يطلب من رسول الله أن يخرجهم. فوصل وإذا برسول الله يصلي صلاة المغرب، جبير ما زال على كفره، ما زال على شركه، وإذا برسول الله يقرأ من سورة الطور حتى وصل إلى قول الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. جبير رجل عربي يفهم الكلام العربي، يفهم الكلام العربي. الله يقول: أم خلقوا من غير شيء، يعني هل أنتم خلقتم من عدم لا خالق لكم، أم هم الخالقون، يعني هل أنتم خلقتم أنفسكم، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. جبير قال: كاد قلبي أن يطير من بين جنبي. هزت جوارحه هذه الآيات، هزت جوارحه هذه الآيات، وهو يا عباد الله على كفره، وهو على شرك عدو من أعداء الدين، ومع هذا حين سمع الآيات قال: كاد قلبي أن يطير من بين جنبي. تخيلوا يا عباد الله، ما إن انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته إلا وإذا بجبير يمد يدي: يا رسول الله بايعني، بايعه على الإسلام. أسلم مباشرة بمجرد آيات. الآن كم يخطب الخطيب على عقوق الوالدين، على قطيعة الأرحام، على هجر القرآن، على أذية الجيران، على الغيبة والنميمة، على السب واللعن، على شهادة الزور، على سفك الدماء، على أكل الربا، على غير ذلك من المحرمات، وكأن الموعظة دخلت من أذن وخرجت من أخرى. يا عباد الله، تعلمون حين هاجر المسلمون إلى أرض الحبشة، منهم جعفر بن أبي طالب حين أوذوا في مكة، فذهب جعفر ومجموعة من الصحابة معه، وعلمت قريش أن هناك من أصحاب محمد من هاجر إلى أرض الحبشة. ما كانت من قريش إلا أن جمعت الهدايا العظيمة لقساوسة النجاشي، أي لوزرائه وللنجاشي، من أجل أن يرد هؤلاء الصحابة إلى مكة. فوصل أولئك اليهود من المشركين من أهل قريش وتحدثوا مع النجاشي بعد أن أعطوهم الهدايا، قالوا: إن هؤلاء تركوا دين آبائهم وأجدادهم، فاطلبوا منهم، فطلبوا منه أن يردهم إلينا، وإن هؤلاء كذبوا، وإن هؤلاء يتكلمون في عيسى ومريم. تعجب النجاشي لأن النصارى يعظمون عيسى ومريم، فما كان من هؤلاء فما كان من النجاشي إلا أن استدعى جعفرا ومن معه فأتوا إليه فقال ماذا تقولون في عيسى ومريم؟ ما صدق أولئك مباشرة، ماذا تقولون في عيسى ومريم؟ قالوا ما نقول فيهما إلا ما قال الله، واسمع مني. فبدأ جعفر رضي الله عنه يقرأ من سورة مريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كافا يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وغن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، إلى آخر الآيات. ماذا تظنون من رجل نصراني؟ انظر يا عباد الله، كل يراجع قلبه. ماذا تظنون من النجاشي وما زال على النصرانية، لم يدخل بعد في دين الإسلام؟ حين سمع الآيات بكى حتى ابتلت لحيته وبكت قساوسته الذين هم على النصرانية تعظيما للقرآن، وكانت هذه الآيات سبب لإسلامهم. أين قلوبنا يا عباد الله؟ الجن حين منعوا من خبر استراق السماء، خبر السماء، كانت الجن تسرق الخبر من السماء، فحين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت تماما، إذا أرادت أن تسرق الخبر رميت بشغب. تعجبت الجن، ما الذي حال؟ قالوا ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء إلا أن هناك شيء حدث بالأرض، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. الجن يقول بعضهم إلى بعض، بمعنى انظروا في الأرض ما الذي جرى حتى منعنا استراق السمع من الخبر من السماء. فانطلق مجموعة من الجن تجاه تهامة، وصلوا وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن نخلة يصلي صلاة الفجر. الجن ما زالوا على الكفر، على الشرك، أعداء لهذا الدين. ماذا تظنون من هؤلاء الكفار من الجن؟ وصلوا تفاجأوا، سمعوا القرآن، قالوا إذن هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، هل غربوا؟ قال سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي أي انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته ولوا إلى قومهم منذرين، أسلموا بمجرد صلاة. وليس هذا فحسب، عادوا دعاة إلى أهاليهم وإلى ذويهم، دعاء إلى الله يدعونهم إلى دين الإسلام وهم جن. أنت جني أم إنسي؟ انظر يا عباد الله هؤلاء الجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذه القلوب يا عباد الله. الآن الواحد يسمع الآيات والأحاديث وكأنه صخرة، مما يدل على ذلك قد يقول قال كيف هذا، هذا محال، هل إذا سمعت أن هذا حرام قلت حرام وكفيت عنه؟ هل إذا سمعت أن هذا لا يجوز قلت لا يجوز؟ أم ما زلت تجادل، ما زلت تعاند؟ هذا يدل على قسوة القلوب. أستغفر الله العظيم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلقد طال الوقت، أختم بحديث واحد مما يدل على صلاح القلوب، لننظر إلى قلوبنا وإلى قلوب أولئك. جاء في الصحيحين عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات مرة جالس مع بعض صحابته، ومر رجل حسن الهيئة على حمار، وتلك وذلك في تلك الأيام الحمار كالسيارات في أيامنا، حسن الهيئة ثيابه جميلة وعلى حمار. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تقول في هذا الرجل؟ أي ذا الذي مر بجواره؟ قال: يا رسول الله، حري بهذا الرجل، إذا تكلم يسمع لقوله، وإذا نكح ينكح، وإذا شفع يشفع، إذا توسط في قضية لا يرد له قول، وإذا تقدم من بيت أراد أن يتزوج منهم لا يمكن أن يردونه، وإذا تكلم سكتت الأصوات استماعا لقوله، لأنه غني. وهذا هو حال كثير من الناس. لو أتى أكبر العلماء في قضية ما، أو في يتزوج من شخص، لو أتاك رجل من حفاظ كتاب الله قال: أريد أن أتزوج ابنتك، كم عندك مال؟ قال: عندي 300,000. الله أعلم، يخرج حيا، يخرج على قدمه، أم مسحوبا؟ انظر يا عباد الله، صار نظر كثير من الناس إلى الدنيا، يعظمون الشرفاء، الكبراء، الأغنياء، الأثرياء، الموظفين، إلا من رحم الله، من يعظم الصلحاء؟ انظر ماذا قال: يا رسول الله، حري بهذا الرجل، عنده حمار، وانظر على صورة جميلة وغني، حري يا رسول الله بهذا الرجل، إن تكلم يسمع لقوله، وإذا نكح ينكح، وإذا شفع يتوسط في قضية قبلت شفاعته. سكت النبي ولم يرد عليهم بحرف واحد. دقائق مر رجل آخر رث الثياب في الحديث، قال: من فقراء المسلمين، وليس عنده حمار، أشعث أغبر، رث الثياب، من الفقراء. قال صلى الله عليه وسلم: وذاك الرجل ما تقولون فيه؟ قالوا: يا رسول الله، حري بهذا، إن تكلم لا يسمع لقوله، وإن نكح لا ينكح. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فوالذي نفسي بيده لهذا خير من ذاك من ملء الأرض. سبحان الله، فوالذي نفسي بيده لهذا، أي المسكين الذي قلتم مسكين، لهذا خير، أي عند الله، من ذاك من ملء الأرض. إذن النظر ليس نظر هيئة، ليس نظر جاه، النظر نظر إيمان. فهل عظمنا من عظم الله جل وعلا يا عباد الله؟ فهذه القلوب الحية، ولو مكثت معكم خطى متتالية لما استطعنا أن نحصر من هذه الأمور. فكل يعتني بقلبه ينظر يبتعد من المعاصي، فإن القلب اللين سرعان ما تذرف العين في الدموع، سرعان ما يستجيب لأمر من الأوامر. وإذا قسى القلب ربما تسمع رجلا يقول: يا أخي المطاوعة متشددون، الله غفور رحيم. أليس هذا موجود؟ بلى موجود. يا أيها المسكين، يا من تكتفي بقولك الله غفور رحيم، هل لا قرأت قول الله جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا تنس أن الغفور الرحيم هو من أخرج أبا البشر آدم عليه السلام من الجنة بسبب أكلة واحدة. ما الذنب الذي اقترفه آدم سوى أنه أكل من شجرة بعد أن نهاه الله، فأخرجه الله من جنة الخلد بسبب أكلة. كم أكلات تؤكل الآن حرام، كم نظرات، كم أقوال، كم أبو البشر أخرجه الله من الجنة بسبب أكلة. لا تنس أيها المسكين، يا من تقول أن هذا من التشدد، أن الغفور الرحيم أدخل امرأة النار بسبب ذرة حبستها، لا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، ولا هي أطعمتها حين حبستها، فأدخلها الله النار بسبب ظلم ذرة. فكيف بمن يظلم أباه أو أمه أو زوجته أو ابنه أو ابنته أو جاره؟ كيف بمن يظلم مسلما؟ انظر، الغفور الرحيم هو من طرد إبليس ولعنه وجعل نار جهنم سكنه ومأواه بسبب سجدة واحدة امتنع أن يسجدها لأبينا آدم. فكم سجدات الآن تترك، كم صلوات تضيع، فلا تقدم وتغلب جانب الرجاء. الله غفور رحيم، غفور رحيم، تب إليه، أب إليه، ارجع إليه، غفور رحيم، نعم، لكن لا تنس أنه شديد العقاب. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يصلح قلوبنا. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم جنب بلادنا من الفتن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وبدعوتنا وبيمننا وبالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين من المسلمين في أرض فلسطين، وفي أرض سوريا وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كلهم معينا ونصيرا وحافظا ومؤيدا. اللهم إنه قد انقطع عليهم مدد الأرض وإنهم منتظرون مدد السماء. اللهم مدهم بجنود من عندك يا قوي يا متين. اللهم سدد رميهم وصوب سهامهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى. اللهم كلهم لا عليهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة والملحدين. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم شتت شملهم وخيب سعيهم وبور مكرهم. اللهم إنهم قد أظهروا قوتهم على عبادك المسلمين، فأظهر قوتك عليهم يا قوي يا متين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.